بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا أخواتي في برنامجكم ثلاثة في خمسة. أريد من كل واحد منكم أن يتخيل نفسه ربانا على متن سفينة. السفينة تسير في بحر خضم، الأمواج من حولك وحواليك والرياح العاصفة، وأحيانا تصبح الرياح هادئة، وأنت بمشاعرك وأحاسيسك وعقلك وفكرك وقلبك وطموحاتك وأهدافك وماضيك وتأريخك وذكرياتك تقف خلف الدفة، دفة القيادة. أنت تمسك بالدفة وتقود السفينة. ترى في تلك اللحظة هل بإمكانك أن تسمح لغيرك بأن يتولى دفة القيادة بدلا منك، وأن يقول لك دع الدفة وتمتع بالرحلة واترك لنا القيادة؟ أم أنك أنت لاعتقادك أنك الأعرف بهذه المركبة التي ستقودها والتي تقودها الآن، أنت الأعرف بها ولذلك أنت الأحق والأجدر في القيادة؟ الحقيقة أخواني وأخواتي، هناك من سيترك الدفة للآخرين وسيقول سأتمتع بالرحلة وسأترك لغيري القيادة، وهناك من سيقول بل سأتشبث بالدفة لأنني أنا الذي أعرف إلى أين تتجه هذه السفينة وإلى أين تسير، وأنا الذي أعرف بظروف السفينة ومعطياتها واحتياجاتها. كثير من الناس في واقع الحياة يقتربون كثيرا من هذا المثال. من الناس إخواني وأخواتي من ترك الحياة بكل ما فيها للآخرين، يقودونها ويتحكمون بدفتها. مرة زعلان، ليش زعلان يا ابن الناس؟ قال هذا زعلني. ومرة فرحان، قال لأنه هذا فرحني. ومرة متضايق لأنه في شخص ما ضايقه في صباح اليوم، ولو اتصل عليه أحدهم في صباح اليوم وفي أوله وأساء إليه الحديث لغضب غضبا شديدا، واستمر غضبه سائر النهار وسائر اليوم وإلى بكرة. ترى من الذي يتحكم في مشاعر ذاك الشخص، هو أم شخص آخر؟ يبدو أنه شخص آخر. أنت وأنا وأي واحد، أينا يتفاعل مع موقف ما ويندمج معه حتى يؤثر ذلك الموقف على مسيرة حياته، على أهدافه، على تطلعاته، على طموحاته؟ يكون ذاك الشخص قد ترك الدفة لذلك الحدث الخارجي الذي أثر عليه والذي غير مجرى يومه وغير موازين حياته. نحن عندما نتأثر بالأشياء المحيطة بنا ونتفاعل معها إلى درجة أنها توقف مسيرتنا، نكون قد سمحنا لها أن تقوم بدفة القيادة وأن تمسك بعجلة قيادة السفينة والمركبة، بل سمحنا لها أن تقود حياتنا. سؤالي لك ولك ولكل واحد، ترى من الذي يقود حياتك؟ أنت اللي تقود حياتك ولا الظروف والناس والأشياء من حولك؟ الشخص الناجح هو الشخص الذي يقود حياته بنفسه وفق أهدافه ورؤاه وتطلعاته، ولا يسمح أبدا للظروف أن تشوش حياته أو أن تعكر صفوه أو أن تسحبه إلى الوراء. وإذا سمح لها بذلك فقد أعطاها دفة القيادة وقال للظروف أو للأشخاص أنتم قودوا حياتي. ترى هل مر الناجحين من حولنا وحوالينا، هل مروا بظروف صعبة كان بإمكانهم أن يسلموها عجلة القيادة وأن يسمحوا لها بالتحكم فيهم؟ نعم، بالتأكيد مروا بظروف صعبة، مروا بظروف قاهرة، ولكنهم لم يسمحوا لأي شيء غير أنفسهم بأن يقود حياتهم ويسيطر عليها. إخواني وأخواتي، في مدير شركة قرر في يوم من الأيام أن يحضر إلى عمله مبكرا، لأنه كان دائما يتأخر عن العمل، وتأخيره سبب تسيب بالنسبة للموظفين الذين يجدون فيه أسوة وقدوة سيئة. المدير قرر بالفعل يحضر بدري للعمل، وقال إن شاء الله تعالى أول يوم من الدوام يوم السبت راح أحضر في الوقت المحدد والملائم. صاحبنا استيقظ من نومه الساعة 7 صباحا، تناول إفطاره مع أولاده، لبس ملابسه، اتجه إلى عمله. التوقيت ملائم ومناسب، ولكن المفاجأة بينما هو في الطريق وإذا بشاب مراهق في الصباح الباكر قبل ما يذهب إلى مدرسته يستخدم السيارة بطريقة عابثة، يلهو بها ويترنح بسيارته يمنة ويسرة، ويصطدم بسيارة المحترم مدير الشركة. شعور مدير الشركة لا يوصف، غضبان، زعلان. الشاب هذا استطاع أن يؤثر على مشاعره بطريقة لا يمكن أن تتخيلوها. نزل الرجل المحترم مدير الشركة وقد خرج في رأسه 7 نخلات، نزل من سيارته، ضرب الباب بقوة، انهال بالشتائم على الشاب. وبينما هم كذلك جاء رجل الشرطة يقول خير إن شاء الله خير، فالتفت مدير الشركة إلى رجل الشرطة وقال من وين يجي الخير وأمثال هؤلاء يسرحون ويمرحون في الشارع، وانهال بالشتائم على رجل الشرطة. انتهى الموقف، خرج مدير الشركة، ذهب بعد الحادث هذا، وصل إلى عمله، بس وصل متأخر وقد قطع على نفسه عهد بأنه يصل بدري، مما زاد الطين بلة. شوفوا الشاب اللي قابله الصباح أثر عليه إلى أي درجة يا جماعة. دخل إلى مكتبه، فتح الباب، دخل المكتب، سحب المقعد، جلس على المقعد، اندفع إلى تحت المكتب، يعني تحت المكتب رجليه طبعا تحت المكتب، ووضع أوراقه وبدأ يقلبها. اتصل بالسكرتير، احضر حالا. جاء السكرتير، نظر إليه وكأنه نار تلظى، قال أين الأوراق؟ وين الأوراق اللي طلبت منك تنجزها لي بالأمس؟ ليش ما أنجزت حتى الآن؟ وانهال بالشتائم على السكرتير، أنت لا تعمل، أنت لا تفهم، أنت غبي، أنت كذا، وأنت طول عمرك مهمل وعمرك ما حتصير بني آدم. انهال عليه بالشتائم. لا تتخيل شعور السكرتير في تلك اللحظة. طلع السكرتير من مكتب المدير، جلس على مكتبه، رفع السماعة، اتصل على موظف الصيانة، ألو تعال يا لوح يا أخي، أنا بالأمس قلت لك صلح الطابعة، أنت ما صلحت الطابعة، أنا ما طبعت الخطاب، زعل مني المدير، أنت مو قاعد تشتغل، أنت مو قاعد تخلص شغلك. انهال عليه بالشتائم إلى درجة لا يمكن أن تتخيلوها، وبدأ يهزئ المسؤول عن صيانة الطابعة. مسؤول صيانة الطابعة شعوره لا يوصف، غضب جدا، رفع السماعة، اتصل على السائق، قال يا أخي ما طلبت منك تشتري حبر، يا أخي وين حبر الطابعة اللي مفروض نصلح الطابعة؟ الطابعة ما تصلحت، وزعل مني سكرتير المدير لأن المدير زعل منه. أنت أصلا ما تعرف تشتغل، أنت سائق مهمل، أنت سائق متخلف عقليا، أنت سائق لا تصلح حتى أن تعمل سائق. وانهال عليه بالشتائم. شعور السائق في تلك اللحظة لا يمكن أن يوصف. السائق خرج من الشركة قبل نهاية الدوام، طلع بدري زعلان وقال أنا الغلطان اللي أشتغل في شركة زي هذه. اتجه إلى البيت، فتح باب البيت، دخل، وجد أم الأولاد أمامه، وين الغداء؟ فالتفتت إليه قالت لسه بدري مو وقت الغداء. قال أنا المدير في هذا البيت، أتغدى في الوقت اللي أنا أحبه وفي الوقت اللي يعجبني، أطلب الغداء؟ أنت أصلا ما تصلحي ربة منزل ولا حتى ربة مطبخ ولا حتى ربة حديقة حيوانات، أنا تجيب الغداء في الوقت اللي لائمني؟ وانهال عليها بالشتائم. شعور الزوجة في تلك اللحظة لا يمكن أن يوصف. بينما هي غضبانة دخل الطفل الصغير راجع من المدرسة شايل الشنطة، ودخل يمرح بابتسامة جميلة وضحكة رائعة. نظرت إليه الأم قالت يا ولد إيش اللون الغريب اللي على ثوبك؟ قال ماما هذا علبة عصير انكبت على الثوب. يا ولد أنت ما تفهم، أنت غبي، كم مرة قلت لك تحافظ على ثيابك، كم مرة قلت تحافظ على ملابسك؟ انهالت عليه بالشتائم وانهالت عليه بالتوبيخ. شعور الطفل في تلك اللحظة لا يمكن أن يوصف. الطفل خرج في حديقة المنزل زعلان غضبان، وهو يمشي في حديقة المنزل يقول: إيش البيت الغبي؟ كيف أمي تتعامل معي بالطريقة؟ نظر إلى قطة تسير في الممر أمامه، ركل القطة بكل قوة برجله، طارت القطة هناك. شعور القطة لا يمكن أن يوصف. السؤال: هل كان بإمكان مدير الشركة المحترم من البداية أنه يجي ويركل القطة برجله ويخلصنا من القصة هذه اللي طولت لنا وطولت علينا الموضوع؟ إخواني وأخواتي، مدير الشركة الذي مر بمرحلة غضب انتقلت إلى السكرتير، والسكرتير مرر الغضب إلى غيره، وغيره مررها إلى الذي يليه، حتى انتقلت إلى طفل في البيت والغضب بدأ ينتقل والشعور السلبي بدأ ينتقل. هذا الأمر يعلمنا مسألة مهمة جدا، إنه إحنا إذا لم نحكم القبض على مشاعرنا، إذا لم نسيطر عليها، فستكون النتائج فادحة وضارة للغاية. الحقيقة إنه إحنا إذا لم نكون قادرين على قيادة حياتنا وتركنا الظروف هي اللي تقودنا، سنصبح كالأرجوحة، كالأرجوحة ترمي بنا الظروف حيث شاءت، وسنصبح أيضا جسر تعبر من خلاله المشاعر السلبية من الآخرين عبرنا إلى الآخرين، وبذلك سنكون حلقة وصل لكل سلبية. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استشاره الرجل وقال له: أوصني، فقال له ثلاثا: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوصي إنسان بشيء إلا وهو قادر على تطبيقه، وكأنه يقول له لا تغضب ويقول لنا: لا تطلقوا العنان لمشاعركم السلبية، اكبحوا جماحها، بما أن الغضب شعور ويمكن السيطرة عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يوصي الرجل بالسيطرة على شعور الغضب، فيمكن السيطرة على كل شعور آخر يمكن السيطرة عليه، يمكن كبته، يمكن تحجيمه، يمكن كبح جماحه. ومن هنا يمكن السيطرة على ذواتنا، ويمكننا قيادة حياتنا، ويمكننا الانطلاق بمسيرتنا نحو ما نريد بدون ما نسمح للظروف الخارجة عن إرادتنا أن تتحكم فينا. تلك الظروف لن تتوقف في يوم من الأيام عن محاولة إيجاد ثغرة للدخول إلى أعماق أنفسنا والتأثير علينا. وبمجرد ما نعلن بيننا وبين أنفسنا إنه إحنا لن نسمح لأي شيء أن يغير مسارنا أو اتجاهنا، سنكون قادرين على ذلك. تخيلوا معي إخواني وأخواتي، خلونا نتخيل بواقعية. تخيلوا الأشخاص الذين قدموا إنجازات عظيمة في حياتهم، مثلا واحد ألف كتب، هذا الشخص أثناء تأليفه للكتاب ألم تنغص عليه زوجته وحياته بصراحة يعني؟ أما أساء إليه صديق؟ أما تكلم عليه شخص غبي بما لا يستحقه هو أن يستمع إليه؟ كل تلك المنغصات لو أنها سيطرت عليه والله ما كتب ولا كتاب. وأنا الآن أتحدث لكم عبر هذه الحلقة، أنا قبل ما أسجل هذه الحلقة تعرضت لمنغصات، لو أنني استسلمت لها لما تحدثت عبر هذه الحلقة، وأنا ما استسلمت لها لأنني أعرف أنني لو استسلمت لكل منغص لما أنجزت أمرا في حياتي قط، لأن كل أمر جيد تريد القيام به ربما يسبقه عارض، وذاك العارض ربما يكون مؤثرا بشكل سالب على أدائك وعلى أسلوبك وعلى طريقتك وعلى صفائك الذهني وعلى إبداعك وعلى تفكيرك إذا استسلمت له. وكذلك نحن في كل مجال، الميكانيكي اللي تودي له سيارتك يصلحها لو استسلم لظروفه الخارجية لما أصلح لك سيارتك بالطريقة المناسبة ولا ما حصل على لقمة عيشه. ربة المنزل التي تعمل على إعداد وجبة شهية لذيذة لأبنائها ولزوجها، لو أنها استجابت لمكالمة زوجها اللي تعامل معها بجفاء لسد نفسها عن الطبخ، ولا أغلقت المطبخ بالشمع الأحمر، ولا أطفأت الغاز، وذهبت إلى غرفة نومها تبكي ثم تنام، ثم تعاني من حالة اكتئاب، ثم تعاني من توبيخ أبنائها الجوع لأنهم لم يجدوا أما تطهو لهم الطعام. في كل إنجاز صغير أم كبير لابد أن نعرف أنه إحنا اللي قررنا أن ننجز ذاك الإنجاز، ولما إحنا نقرر لابد أن نعرف أننا مسؤولين عن قراراتنا، وأن أي عارض خارجي يقف أمامنا حتى يعيقنا عن تنفيذ ما قررناه فذاك العارض دخيل علينا، وهو تحدي بالنسبة لنا، وهو ظرف يحاول أن يقود حياتنا، ينبغي علينا المقاومة، والمقاومة بعنف، والمقاومة بقوة وبشدة، حتى لا نسمح له بذلك، حتى نستمر نحن في إمضاء ما نريد. يعجبني أحد الأخوة لما أقول له ما شاء الله عليك، بالرغم من الظرف الذي حصل إلا أنك مستمر في طريقك، قال ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن ينزعها. طبعا هو لا يدعي، يستغفر الله العظيم، أن يكون نبيا، لكنه يستشهد بقولة الرسول صلى الله عليه وسلم التي قالها في غزوة أحد، والقصة تعرفونها، والتي تدل على مضائه وعزمه وحدته في الاستمرار على السير في طريقه. سنلتقي بكم أحبة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.